يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
ثم أموال أب ثم أبناء أعمامها على هذا الترتيب، ثم عم أبيها ثم ابن عمه ونحو ذلك. فإذا لم يوجد أحد من النسب زوجها الحاكم، السلطان ولي من لا ولي له، ولا يزوجها إلا برضاها، وذلك لأن لها ملكية فلا يكرهها عمها ولا ابن عمها ولا الحاكم القاضي على من لا تريده إلا المجبرة التي هي المجنونة، فإنها لا رضا لها ولا رأي لها. المنكح به هو الصيغة، ولا بد من الإجابة والقبول. الإجابة من الولي والقبول من الزوج. واختلفوا هل هناك ألفاظ محصورة أو تجوز بكل لفظ يؤدي المعنى. أكثر الفقهاء يقولون لا بد من لفظتين، لفظة زوجتك أو لفظة أنكحتك، لأنها التي وردت في القرآن، فيقتصر الولي على استعمال إحداهما أو يجمعهما زوجتك وأنكحتك. أما القول الثاني أنه يجوز بالألفاظ التي تدل على المعنى، فإذا قال ملكتك ابنتي أو فلانة، أو قال وهبتك ابنتي أو فلانة، أو أبحت لك ابنتي فلانة، هنا لفظ التمليك ولفظ الهبة ولفظ العطية أعطيتكها ولفظ الإباحة. إذا كانت معروفة عندهم جاز التعبير بها. وأما القبول فإنه يصح بكل ما يؤدي المعنى، فإذا قال قبلت ذلك أو وافقت أو رضيت به صدق عليه أنه قبول. هذا الإجابة والقبول، ولا بد منه ولا بد من تعيين الزوجين. التعيين أن يقول ابنتي فلانة، أو يقول زوجتك يا فلان، يعين الزوج ويسميه، أو يقول أيها الحاضر معي فلان، وإذا كان غائبا وله وكيل يقول زوجت موكلك فلانا ابنتي فلانة. فلا بد أن يعين أهل كل من الزوجين، ولا بد من الإشهاد. ورد في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، يكون حاضرا على الإجابة والقبول، يسمعان قوله زوجتك وقول هذا قبلت، هذا الشهود. أمر الله تعالى بالشهادة عند البيع وأشهدوا إذا تبايعتم، وأمر بها عند الطلاق في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، فكذلك أيضا عند العقد لا بد من شاهدين. وفي الكفاءة خلاف، والأكثرون على أنها ليست شرطا ولكنها مجوبة. الخلاف عندنا في هذه المملكة أن العرب أرفع رتبة من الموالي، الموالي الذي قد نسى آباءهم رق، فيقولون لا نتزوج ولا نزوج الموالي، ويجعلون هذا من الكفاءة أنهم ليسوا أكفاء لنا. أما في البلاد الأخرى فلا يفرقون، لا يفرقون بين الناس، سواء كان من الموالي فيسمون في هذه البلاد الخضيري ونحوه، فيقال إنهم ليسوا أكفاء للعرب. ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف. الحديث المذكور في بلوغ النهر: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا هائكا أو حجاما. هكذا الحديث ضعيف، وقال بعضهم إنه مكذوب. لا شك أيضا أن الحرف الدنيئة تكون ناقصة ومنقصة للزوج أو للزوجة، فإذا كان ذلك الخاطب حجاما أو حائكا أو دباغا، لأن الدباغة أيضا تكسب الذي يعاملها روائح منتنة أو نحو ذلك، أو كذلك كالساحن الذي يجمع الأسمدة ونحو ذلك، فإن هؤلاء كلهم ليسوا يعني صناعاتهم رديئة، ولكن مع ذلك الأصل أن الكفاءة في الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان تقيا ولو كان حدادا ولو كان حلاء أو خرازا أو حلاقا أو حجاما فإنه كفء، إذا كان تقيا نقيا. هذا هو الصحيح. المنكح عليه هو الصداق، المال الذي يدفع للزوجة يلتزم به الزوج. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فلا بد أن يكون لها صداق ولو كان قليلا. لما خطب علي رضي الله عنه فاطمة، عند ذلك طلب منه شيء: هل عندك شيء تعطيه؟ قال: ما عندي شيء. وكان عنده درع التي تلبس في القتال. قال: أين درعك الحطمية؟ قال: عندي. فقال: أعطها. جعل هذا صداقها، فلا بد من الصداق، ولا بد أن يكون الصداق له نصف. فلو طلقها قبل أن يدخل بها ملك نصفه فله نصفه ولها نصفه، إلا أن يعفوه أو تعفوه. يجوز أن يصدقها تعليم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: زوجتكها بما معك من القرآن فعلمها 20 آية. جعل هذا صداقا. أو كذلك إذا كان على أن تعلمها الكتابة، أو على أن تعلمها الفقه أو الأدب، أن تعلمها شيئا تنتفع به، يصح أن يجعل ذلك صداقة. يصح تخفيفه، يسن تخفيف المهر. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق نساءه كل واحدة نحو 500 درهم، 12 أوقية ونصف أوقية، ويسمى النصف نشا، المجموع 500 درهم، وبناته على 400 درهم. هذا كان صداقه. وتزوج عبد الرحمن بن عوف ولم يدفع إلا وزن نواة من ذهب، يمكن أنها تزن دينارين والدينار 12 درهما، يعني كأنه أصدقها 24 درهم، الدرهم القطعة من الفضة. وهكذا جاء الأمر بتخفيفه. لهذا ما يتعلق بالاجتماع، وغدا إن شاء الله نقرأ الطلاق وما بعده، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والفراق أشياء، أحدها الخلع على عوض عند الشقاق، وهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق، الثاني الطلاق وهو مترتب على مطلق ومطلق ومطلق به. المطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة، والمطلق هي الزوجة، والمطلق به هو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية، وكناية ظاهرة وخفية يقع بالظاهرة وبالخفية مع النية. ويملك الحر 3 تطليقات وإن كان تحته أمة، والعبد 2 تطليقات وإن كان تحته حرة، ويصح استثناء أقل من النصف، ويصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده. ومن الطلاق بائن وهو 3، والطلاق على عوض وقبل الدخول ورجعي، وهي الواحدة للمدخول بها إن كانت بغير عوض، يملك رجعتها ما دامت في العدة ولو كرهت إذا أشهد. 3 من الفراق الظهار، فإذا تظاهر من زوجته حرمت عليه حتى يكفر. 4 اللعان، فإذا قذفها بالزنا فعليه البينة أو الحد أو الملاعنة بأن يشهد 5 مرات أنها زنت وتكذبه 5 مرات فتحرم عليه ما لم يكذب نفسه. ومن حلف على ترك وطء زوجته أقل من 4 أشهر لم يطأها مع في كل الوقت، فإن فعل كفر، وأكثر منها يكون الإيلاء، يضرب له مدة 4 أشهر وبعدها يطأ أو يفارق. 4 الجنايات والمعاصي، الجناية إما على النفس أو على الأعضاء أو على المال. الجناية على النفس إما عمدا فيوجب القصاص، أو دونها فيوجب الدية 12,000 درهم أو 100 من الإبل أو 200 بقرة أو 1,000 شاة. والجناية على البعض إن كانت إذهاب ما في الإنسان منه 1 ففيه الدية، وما منه 2 ففيهما الدية، وما منه 4 ففيها الدية، وما منه 10 ففيها الدية، وفي كل بحسابه. وإن كانت الجناية عمدا ففيه القصاص، وكذلك كل جناية. وأما المعاصي فهي كثيرة، أعظمها الزنا ويجب به الحد للمحسن الرجم، والبكر الجلد 100 وتغريب عام، والعبد على نصفه بلا تغريب، واللواط مثله. ومنها القذف محرم موجب للحد 80 جلدة، ومنها شرب الخمر محرم يحد شاربه 80، ومنها السرقة محرمة موجبة للقطع وضمان ما أخذ، ومنها قطع الطريق محرم محتم فيه قتل من قتل وصلبه ونفي من لم يقتل وتشريده، ومنها البغي على الإمام والخروج عليه محرم يقاتل من فعله، ومنها الردة محرمة موجبة للقتل إن لم يرجع، ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع. وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره، وإن كان فيها كفارة كوطء الصائم في رمضان ووطء المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيرها، وإلا ففيها التعزير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الفراق خصه بالفراق بين الزوجين، وإلا فهناك فراق أهل المعاصي وهو هجرهم، وكذلك فراق الأقارب بمعنى التباعد بينهم في الأماكن، ولكن فراق الزوجين هو الذي تعلق به أحكام، فجعله 4 أنواع أو 5: الأول الخلع، والثاني الطلاق، والثالث الظهار، والرابع اللعان، والخامس الإيلاء. وقد توسع العلماء في تعريفها وبينوا متى يصح ومتى لا يصح وماذا يشترط فيه ونحو ذلك. الخلع ذكره الله، قال الله تعالى: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومعنى لا يقيم حدود الله، يعني لا يعيش الزوجان عيشة طيبة ولا يتفقان مع الاجتماع ويكون بينهما نفرة، وتكون هذه من الزوجة التي تكره زوجها، والأصل في ذلك قصة امرأة ثابت بن قيس بن كماس أحد أجلاء الصحابة رضي الله عنه، كان تقيا فصيحا يعرف بأنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كان ممن شهد له بالجنة، ومع ذلك كرهت امرأته ولا تقول لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. في رواية قالت: وأزيد؟ فقال: أما زيادة فلا. فقال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا كرهت المرأة أخلاقه أو عاملها معاملة سيئة أو أضارها بعدم النفقة عليها أو عدم العشرة الطيبة أو كرهته لمعاصيه ومخالفاته، فلها عذر أن تشتري نفسها فتقول: خذ مني ألفا، خذ مني 20,000 وخلي سبيلي، أنا لا أستطيع أن أقوم معك، أنا أكرهك ولا أستطيع أن أتحمل بقائي معك. فالخلع على عوض عند الشقاق وهو فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، إذا كرهها أو كرهته وبذلت له مالا: خذ هذا المال وخلي سبيلي، فأخذه وخلى سبيلها، ثم تراجع وجدد عقدا وعاش مثلا سنة أو سنتين، ثم كرهته أيضا فبذلت له مالا، مثلا بذلت له 1,000 أو 2,000 أو أكثر، وقبلها وخلى سبيلها، ثم تراضي مرة أخرى وجدد لها عقدا ودفع لها مهرا ورجعت إلى زوجيته، ثم كرهته مرة ثالثة وخلعت نفسها بمال، ثم تراضي فله أن ينكحها بعقد جديد، ثم إذا كرهته المرة الرابعة خلعت نفسها وعطته مالا ولو إلى 5 مرات أو 10 مرات، لأنه لا يحسب من الطلاق وإنما هو فسخ فلا ينقص به عدد الطلاق. الله تعالى ذكر الطلاق مرتين يعني الرجع، الطلاق مرتان، وقال فيه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني بعد الطلقة أو الطلقتين. وذكر الخلع بقوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدل ذلك على أن الخلع ليس بطلاق ولا ينقص به عدد الطلقات التي يملكها. الفراق الثاني الطلاق، وهو أشهرها، أنزل الله به سورة كاملة غالبا وتسمى سورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى لأن فيها ذكر النساء. وذكر الله الطلاق في سورة البقرة وذكر في سورة النساء أيضا العشرة وسوءها والنشوز وشيئا من ذلك. فهذا الطلاق هو العبارة التي تفرق بين الزوجين، يأتي بعبارة وكلمة يحصل بها فراق زوجته، يقول مرتب على مطلق ومطلق ومطلق به. المطلق هو الزوج أو وكيله حتى الزوجة، يجوز له أن يوكل من يطلق. وكلتك تطلق زوجتي متى أرادت، وكلتك تطلقها بعد شهر، فأنت وكيل فلك أن تطلقها. كذلك يجوز أن يوكلها، وكلتك تطلقين نفسك، ويجوز أن يحدد وكلتك تطلقين نفسك في هذا الشهر. وإذا مضى الشهر وهي ما طلقت نفسها لم تملك الطلاق بعد. وكذلك الوكيل إذا وكلك تطلق زوجته قال طلقها قبل رمضان، ودخل رمضان وأنت ما طلقت انفسخت وكالتك، وكذلك انفسخ وكالتك. قال كنت وكلتك أن تطلقها في هذا الشهر فلا تطلقها وقد اصطلحنا، فلا تملك الطلاق لأنه خلعك من الوكالة. الثاني المطلق وهي المرأة الزوجة، الأمة إذا كان له أمة سرية ما يقال له طلقها وإنما يقال اعتقها، فالطلاق يختص بالزوجة أيا كانت مسلمة أو كتابية. الثالث المطلق به الصيغة التي يطلق بها أو العبارة أو اللفظ منه صريح يقع به من غير نية، ومنه كناية ظاهرة ومنه كناية خفية، يقع بالظاهرة ويقع بالخفية مع النية. ذكره الله تعالى بلفظ الطلاق بقوله الطلاق مرتان، وذكره بلفظ التسريح بقوله أو سرحوهن بمعروف، وذكره بلفظ الفراق بقوله أو فارقوهن بمعروف. فإذا قال طلقتك سرحتك فارقتك فهذا صريح، وكذلك ما تصرف منها أنت مطلقة، أنت تطلقين في هذا اليوم، أنت مسرحة، سوف أسرحك غدا، هذه ألفاظ صريحة. ولو ما نوى يقع أن كثيرا يغضب عند النزاع والشقاق فيوقع الطلاق ثم يقول ما نويت، ما لي نية بالطلاق، لا أدري كيف خرجت هذه الكلمة مني، فماذا نقول له؟ نقول وقع الطلاق، هذا اللفظ لا يحتاج إلى نية، وذلك لأنه صريح ولا ترد عليه إلا إذا كان في حالة لا يعقل فيها نفسه، مع خلاف في طلاق السكران وفي بعض حالات طلاق السنة. العلماء الفقهاء يمضون الطلاق في كل الحالات، ولكن اختار شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز صورا لا يقع بها الطلاق. الصورة الأولى طلاق الغضبان، إذا كان شديد الغضب فلا يقع طلاقه. الفقهاء يقولون إذا كان يعقل فإنه لا تطلق. الصورة الثانية طلاق السكران، يختار الشيخ تقي الدين أنها لا تطلق، والفقهاء يقولون تطلق لأنه علم بأن الخمر يسكر فيعاقب ويشدد عليه. الصورة الثالثة طلاق الحائض أو النفساء، الفقهاء يقولون يقع والشيخ تقي الدين لا يوقعه. الصورة الرابعة الطلاق في حائض طهر جامعها فيه، يقولون لا يقع، يقول الفقهاء يقع ويقول الشيخ تقي الدين بن باز لا يقع لأنه طلاق بدعة. الصورة الخامسة إذا كان معلقا ولم يقصد الطلاق وإنما قصد التحذير أو الإلزام، فجعل ذلك الفقهاء جعله طلاقا، كأن قال مثلا إذا كلمت فلانا هاتفيا فأنت طالق، وهو يريد تخويفها، أو قال مثلا إن لم تبيتي معي في هذا على الفراش فأنت طالق، وهو يريد تخويفها. فالفقهاء يوقعونه إذا حصل الشرط، والمشايخ الشيخ لا يوقعه، يقول لأنه كاليمين بمعنى أنه كالحلف ويجعل فيه كفارة يمين. هذه صورا يختار بأنها لا تقع، ولكل اجتهاده. ولا شك أن الأشياء مثل هذه لما كان فيها خلاف كان الأفضل أن الزوج يمضيها بالطلاق، لأن هناك من يحرمها عليه أم الجمهور. لكن كان شيخنا بن باز رحمه الله يقول أريد أن أوسع على الناس، وذلك لأنه يندم ساعة ما يتقع منه هذه الجملة ويتأسف أسفا كثيرا، فيحتاج إلى من يخفف عنه. كذلك أيضا يرى شيخ الإسلام أن جمع الثلاث لا يقع بها إلا واحدة. إذا قال أنت طالق 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 وقصد بذلك الثلاث، حتى لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق ثلاثة، فيرى شيخ الإسلام أنه لا يقع إلا واحدة. والشيخ بن باز يفرق بينما إذا قال طالق 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 وقال ما أردت إلا التأكيد فهي واحدة، وكذلك إذا قال طالق بالثلاث يجعلها واحدة، وأما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق فإنه يجعلها ثلاثة. هكذا، وذلك لأن ثم تقتضي التعقيب التعاقب. وعلى كل حال هذا كله في صريح الطلاق. وأما الكناية فمنها كناية ظاهرة مثل قوله قد أبنتك لست لي بامرأة لا أريدك كزوجة خذي متاعك ولا ترجعي، هذه كناية ظاهرة يوقعون بها طلقة. أما الكناية الخفية مثل قوله اخرجي اذهبي ذوقي تجرعي حملك على غاربك، هذه كناية خفية لأنه يحتمل إرادة الطلاق ويحتمل إرادة غيره، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية الخفية، يقع بها الطلاق مع النية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي. قوله لست لي بامرأة أبنتك لا ترجعي حبلك على غاربك، هناك أيضا عبارة يستعملها العامة يقول مثلا إذا جاءك رزق فاقبليه، فهذا أيضا يعتبر خفية لأن الرزق يدخل فيه جميع الأرزاق. فإذا قال ما أردت إلا متى أتاها رزق يعني كهدية أو طعمة أو صدقة فتقبله، فإن هذا لا يقع به طلاق. لكن قد تدل العبارة على أنه يريد الطلاق كما إذا حصل بينهما شقاق، فإنه في هذه الحال كلامه يدل على أنه يريد الطلاق. إذا جاءك رزق بعد هذه الشهر الشقاق أي تزوجي إذا شئت، فهذا أيضا من الكناية، ولكنها في هذه الحال كناية ظاهرة. ثم يقول يملك الحر ثلاثة تطليقات وإن كان تحته أما، والعبد تطليقتين وإن كان تحته حرة، بمعنى أنه يطلق ثم يراجع. هذه واحدة يطلق أخرى ثانية ثم يراجع، فإذا طلق الثالثة لم يملك الرجعة إلا بعد زوج. الله تعالى ذكر الطلاق الطلقتين في قوله الطلاق مرتان، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ففي هذه الحال طلقها واحدة يملك الرجعة، هذا معنى أحق بردهن، ولكن عليه أن يقصد الإصلاح، أراجعها رحمة بها، أراجعها لأجل ولدها، عندي منها ولد أخشى أنهم يتضررون بفراقها أو ترجع حتى تربيهم، أو كذلك نظرت وإذا أنا بحاجة إليها ولا أستغني عن زوجة. هكذا هذا معنى كونه يراجع. الحر قد يحتاج إلى أن يتزوج أمة مملوكة، ولكن لا بد لا يتزوجها إلا بشرطين. الشرط الأول قوله ومن لم يستطع منكم طولا، الطول هو الصداق، فإذا كان يجد طولا يتزوج به حرة أو يجد ثمن أمة يشتريها وتعفه فإنه والحال هذا لا يحل له أن يتزوج الأمة. الشرط الثاني أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، ولذلك قال تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. العنة المشقة بأن لا يتحمل الصبر فيحتاج إلى زوجة تعفه فله أن يتزوج أمة. وإذا كانت تحته أمة وطلق تطليقة فله الرجعة، وطلق طلقة ثانية فله الرجعة، إذا طلقها تطليقة ثالثة فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. أما العبد المملوك فإنه يملك طلقتين، قد تكون زوجته حرة، قد تطلبه امرأة أن تتزوج به وهي حرة، فإذا كانت تحته حرة طلقها مرة يملك الرجعة، طلقها المرة الثانية لا يملك الرجعة. وكذلك إذا كانت زوجته أمة يصح استثناء أقل من النصف، يعني من نصف الطلاق أو الطلقات أو المطلقات. فإذا كان له مثلا ثلاث زوجات فقال: طلقت زوجاتي إلا واحدة، صح ذلك لأنه استثنى أقل من النصف ولا يصح استثناء النصف. لو قال مثلا له أربع زوجات: طلقت زوجاتي إلا اثنتين، فلا يصح لأنه استثنى النصف، لا بد أن يكون أقل من النصف. كذلك الطلقات، إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، صح وطلقت طلقتين لأنه استثنى أقل من النصف. أما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، ما صح بل تطلق الثلاث، وذلك لأنه استثنى أكثر من النصف. لكن لو طلقها طلقات كثيرة، لو قال: أنت طالق عشرا إلا أربع، معلوم أنه لا يملك إلا ثلاث، ففي هذه الحال يقع بها طلقتان لأنه استثنى أقل من النصف، من نصف العشر. يقع من بعض العامة مبالغات. سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته 100 طلقة فقال: بانت منك بثلاث، وسبع وتسعون وبال عليك، أو سبع وتسعون اتخذت آيات الله هزوا. فتبين أنه إذا أكثر من العدد اكتفى بثلاث، اكتفى وقوع ثلاث، فلعله إذا استثنى أنه لا يقع، أنه لا ينفعه الاستثناء. لأنه مثلا إذا قال: أنت طالق عشرا إلا أربع، فإنه قد أبقى ست، نقول يكفيك ثلاث من الست، فيقع بها الطلاق كله. يقول رحمه الله: يصح الطلاق منجزا ومعلقا على شرط يقع عند وجوده. المنجز هو الذي يقع في الحال، أنت طالق الآن، أنت طالق وطالق، هذا في الحال، فهذا طلاق منجز. المعلق على شرط يقع عند وجوده. ذكروا لذلك عدة صور: إذا علقه على الحمل، إذا حملت فأنت طالق، فمتى تبين حملها وطلقت عدد ما أوقع الطلاق بها. إذا قال إذا ولدت أنثى فأنت طالق تطلق متى ولدت أنثى، لو قال إذا ولدت توأمين فأنت طالق تطلق ساعة ما تلد توأمين ولا تطلق إذا ولدت واحدة. إذا قال مثلا إذا دخل رمضان فأنت طالق هذا معلق بوقت فتطلق في أول يوم من رمضان، أو قال إذا رجعنا من الحج فأنت طالق فمتى رجعوا فإنها تطلق، هذا معلق بوقت. ذكرنا أن الشيخ تقي الدين يقول إذا كان الشرط يراد به الحظ أو المنع أنها لا تطلق ويكفر. إذا كان هذا الشرط لا يقصد إلا المنع أو الحظ، مثال المنع إذا قال مثلا إن خرجت في هذا اليوم فأنت طالق، إن كلمت بالهاتف فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن دخلت السوق فأنت طالق، إن ركبت بدون محرم فأنت طالق، إن سافرت في هذا الشهر إلى كذا فأنت طالق. هذا وأمثاله كثير يسمى منعا. يقول أنا ما أريد الطلاق أريد منعها، أخشى عليها إذا دخلت الأسواق المختلطة، كذلك أخشى عليها إذا كلمت أجنبية هاتفية، أخشى عليها إذا سافرت بدون محرم أو إذا ركبت مع أجنبي. أنا ما أريد إلا تحذيرها حتى لا تقع في هذه الأشياء. هذا يجعله الشيخ تقي الدين وابن باز يمينا مكفرة، ومثله أيضا الحظ. الحظ والتهرب على فعل شيء جاءها عند أهلها وقال أركبي معي، فتثاكلت فقال إن لم تركبي معي فأنت طالق. هذا لا يقصد الطلاق، إنما يريد حسها على أن تأتي. إن لم تأتي إلى البيت بهذه الليلة فأنت طالق، إن لم تبيتي معي على الفراش فأنت طالق، إن لم تمكنيني من نفسك في هذا الوقت فأنت طالق، إن لم تتجملي بكذا وكذا بهذا اللباس أو بهذا الحلي فأنت طالق. قد يقول ما أريد الطلاق ولا أريد، ولكن أريد أنها تفعل ذلك إذا خافت من الطلاق، ولكنها قد تعاند فتمتنع أن تبيت معه أو تركب معه مثلا أو تصلح له ما طلب. إذا قال إن لم تصلحي الغداء أو العشاء، إن لم تصلحي هذا الضيف القهوة مثلا أو الشاي فأنت طالق، ما يقصد يقول ما أريد الطلاق، أريد تحذيرها تخويفها لأنها تبادر، وإذا عاندت ففي هذه الحال الفقهاء يكونون يقع، لأنه معلق على شيء وقد وقع ذلك الشيء. والشيخ تقي الدين وتبعه ابن باز يقول لا يقع لأنه ما قصد إلا الحظ والمنع. فعرفنا الشرط، إن كان جازما بالشرط فإنه يقع، كأن يقول مثلا إذا ولدت أنثى فأنت طالق، إذا ولدت توأمين هي لا تملك شيئا، الله تعالى هو الذي يخلق ما في الأرحام، ففي هذه الحال يقع. وكذلك إذا قال مثلا إذا رضي أبوك، إذا طلب أخوك الطلاق فأنت طالق، أو قال مثلا إذا كرهت البقاء معي فأنت طالق، فقالت قد كرهته، إياك بهذا الشرط. بخلاف ما إذا كان الشرط يقصد به الحظ أو المنع يقع عند الجمهور ويكفر عند شيخ الإسلام.
من فضلك اقلب الشريط.